بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الثامنة من سلسلة سمات الشخصية المسلمة المعاصرة. ندلف اليوم بحول الله تعالى مباشرة في السمة الخامسة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، وهي الرسالية أو الإيجابية. أن تكون شخصية المسلم في هذا الزمن شخصية ذات رسالة، ذات نفع، ذات إيجابية، وألا تكون هملا أو من سقط المتاع أو قاعدة أو سلبية. الرسالية أخذناها من الرسالة، أي رسالة الإسلام. ومعنى أن تكون رسالية أن تحمل هذه الشخصية في وجدانها وشعورها هم رسالة الإسلام، مهما كان مستوى هذه الشخصية، مهما كان مستواها المالي أو الاجتماعي أو الديني أو التعليمي أو الوظيفي أو العرقي، أيا كان، كل مسلم في رقبته دين لهذه الرسالة، عليه أن يقدمها. أن تعتقد أن عليك واجب تجاه دينك، إضافة إلى التدين والتفقه والتعلم والوعي والاستقامة، أيضا أن تقدم شيء لهذا الدين. ولذلك قال ابن جرير والبغوي في قوله تعالى استقم كما أمرت، كما مر معنا، قالوا من ضمن الاستقامة الدعاء إلى الدين، يعني والدعوة إلى الدين هي الرسالة، وما يقصدون به الرسالية. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا الهم وهذا الوجدان إذا أصبح يعني لدى الشخصية المسلمة، إذا أصبح لديها رسالة وهم، سيتحول إلى سلوك، سيتحول إلى عمل، إلى وظيفة، إلى برنامج. في محور أهمية هذا الأمر، أهمية الرسالية بالنسبة للشخصية المسلمة اليوم، أولا أن المسلمون في صدر الإسلام وهم الذين أمرنا أن نحتذي حذوهم، كما قال مالك، قال لن يصلح، رحمه الله، كما قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. المسلمون في صدر الإسلام كلهم كانوا أصحاب رسالة، منذ أن يسلم الشخص هو صاحب رسالة، يعني الرسالة هي جزء من تكوينه، جزء من همومه، جزء من طموحه، لأن هذا هو الفهم الصحيح للإسلام. يعني طبيعة هذا الدين، طبيعة هذا الدين أن يتحول إلى حركة، ليس فقط أن يؤمن به الإنسان ويتنسك، بل أن يتحول إلى عنصر ولبنة في بناء هذا الدين في المجتمع. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أثنى على المؤمنين قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يكتفوا بالإيمان والعمل الصالح، الذين ينجون لا يكتفون بالإيمان والعمل الصالح، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا يشعرون أن عليهم واجبا تجاه غيرهم، تجاه خارج ذواتهم. شوف الآية هذه في أواخر آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال الله أنا لا أضيع عمل عامل، فيش هي أصل الآيات، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ربنا ربنا. قال في الأخير فاستجاب لهم ربهم، ماذا استجاب لهم ربهم؟ أني لا أضيع عمل عامل. طيب ليس في الآيات السابقة عمل فيه ذكر فيه دعاء فيه تفكر، قال أهل العلم لم يذكرها لأنها يعني بدهية أن يتولد عن الذكر والتفكر والدعاء والتنسك أن يتولد عنه عمل، قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، لاحظ ما هي الأعمال التي استجاب الله سبحانه وتعالى ألا يضيعها، هو كل عمل، لكن كما يقولون من باب عطف الخاص على العام لأهميته، ذكر الهجرة، الأذى في سبيله، الجهاد في سبيله، وقاتلوا وقتلوا. إذن هناك واجب عملي طبيعي يتشكل عند وجود الدين. ولهذا نقول من سمات الشخصية المسلمة هي الرسالية، ونحن نؤكد عليها أنه في هذا العصر مسلم هذا العصر ينبغي أن يكون رساليا كما كان أسلافه رضي الله عنهم. هذا ليس جديدا، هذا الدين هو دين البعث، دين الولادة من جديد، دين النشاط، دين الروح. سمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن روح. الروح وظيفتها في الجسد هي بعث الحياة، هي أن تحيا. قال روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي القرآن، يعني القرآن أنزلناه روحا وجعلناه إيش؟ قال ولكن جعلناه نورا، يعني كما هو روح تبعث به حياة الإنسان فهو أيضا نور يهدي به الله. يعني القرآن إذا وجد في صدرك فهو روح لك وهداية للآخرين، هذه هي الرسالية. ليس فقط روح لك، بل أيضا يقدم شيء آخر وهو أن يكون نورا للآخرين. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا محمد وأتباعك وورثتك ها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي هكذا، يعني هكذا القرآن، وهكذا هم أهل القرآن، وهكذا هم أهل الإسلام، ينبغي أن يكونوا أصحاب رسالة، مشاعل هداية. وكان هذا شيء معروف، ولذلك ربعي بن عامر لما بعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم قائد الفرس، وقد دخل عليه في أبهته والزبرجد والحرير والذهب والحرس والخدم والحشم، قال رستم ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا. يخشف الرسالة كيف؟ إن الله ابتعثنا، ما هو سعد بن أبي وقاص الذي ابتعثني، الله الذي ابتعثني. هذا هكذا أفهم من القرآن، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا التي أنت فيها هذه بكل ما فيها من ذهب وزبرجد وحرير وديباج، حتى هذا ضيق، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. خيرية الناس هي بمقدار حمل هذه الرسالة. كنتم خير أمة، أنتم خير أمة، أنتم خير أمة. ما هي الشروط لأن تكونوا خير الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. أولا أخرجت للناس، لم تخرج لشهواتها، لم تخرج لقضاياها الخاصة التافهة الصغيرة الضليلة، لأن الإنسان ضئيل في هذا الكون. إنما هي أخرجت للناس، حتى لو كنت وحدك، حتى لو كنت في شعاب مكة، حتى لو كنت في 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 بين مزارع المدينة، أنت أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ، فالخيرية مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين هما إصلاح وفاعلية في الناس في المجتمعات. والقعود والسلبية لم يكن هذا في صدر الإسلام، إنما نشأ بعد صدر الإسلام، وذلك بسببين. يعني هذا ملحظ تاريخي. أولا بسبب الاستبداد الغاشم من الحكام في ذلك الوقت، والأمر الثاني ما نتج عنه وعن غيره نشوء حركة التصوف، التصوف الجبري تحديدا، التصوف الجبري الذي يرى أن نقعد ونستسلم لكل شيء، لكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. هناك غزة قدر الله سبحانه وتعالى أن يغزونا، هناك مأساة للمسلمين الله قدرها سبحانه وتعالى، كل شيء الله قدره، حتى الآثام والذنوب التي نرتكبها الله قدرها، ويقعدون عن العمل. هذه أسباب القعود والسلبية في الأمة قبل أن أو بعد أن كانت يعني حية، وبعد أن كانت خير أمة أخرجت للناس. وطبيعة الإنسان أنه همام وحارث، كما في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام. قالوا فعلا يعني هو حارث، أي دائما العمل، وهمام كثير الهم. لكن في ظل الحضارة المعاصرة التي تدعو إلى الفردانية وتدعو إلى الاستهلاك وتقدس الذات والأنا والانفصال عن الآخرين والانفصال عن الأمة والانفصال عن النفع العام، أصبح لهذا الأمر تأثير علينا نحن المسلمين. فتجد فينا المتنسك العابد الصائم القائم لكنه ليس له شأن بالآخرين، إنما همه هو ذاته وأسرته وأولاده، كيف يطعمهم وكيف يلبسهم وكيف يسقيهم وكيف يسكنهم ونحو ذلك. هذا لم يكن يعني تأمين مستقبل وكذا، هذا لم يكن سابقا بهذا الشكل، بينما تاريخنا حافل بالذين يشعرون أن للإسلام عليهم حق في ذواتهم وفي أموالهم وفي أوقاتهم. فأين همك أنت؟ أين يكون همك؟ ينبغي أن نعود ونراجع ذواتنا. نعم تستطيع أن تقدم شيئا للإسلام، هذه الحقيقة، من خلال يعني ظروفك الخاصة، من خلال طموحك الخاص، ظروفك، بلدك، جنسك، مستواك المالي، دراستك، من خلال أعمالك، كلها تستطيع. كنت تاجرا، كنت فلاحا، كنت دارسا، كنت بائعا، كنت موظفا، كل مهما كانت ظروفك المحيطة بك، فإن من سعة الإسلام أنه يجعلك قادرا على أن تصنع شيئا. المهم في هذا الأمر أن تكون الرسالة منك على بال، يعني تكون في بالك، هذا الأمر يكون في بالك. وأنا أقول لكم كيف نهضت أوروبا، يعني أوروبا هذه الصناعية والعظيمة والقوية كيف نهضت؟ نهضت أوروبا لأنها بعد أن شعرت أنها في قمة التخلف، كما يسمونها العصور الوسطى، هي قمة التخلف، عصور الظلام، بدأت تراجع نفسها وترتب أوراقها، فصنعت لها رسالة وجيشت لها الناس وآمن الناس بهذه الرسالة، كل في مجاله، الملك في مجاله والفرسان في مجالهم ورجال الدين في مجالهم، العوائل الملكية هكذا كانوا، الصناع، البحارة، الفلاحين، الإقطاعين، كلهم سعوا، أو يعني مجموعهم سعى إلى هذه الرسالة، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من استعمار بلاد المسلمين. أوروبا سخرت كل الإمكانيات والقدرات. في الحقيقة كان أهل الإسلام هكذا، لكنهم يعني ناموا وقعدوا وصلوا إلى ما وصلنا إليه اليوم. هذا واقع، نحن لا نتحدث عن مستقبل فنقول يعني هذا مما يفرق به، لابد أن نفرق بين واقعنا وبين التفاؤل، أما الواقع فهو غير جيد. العالم الإسلامي كما تلاحظون منتهك، لكن لم يكن هكذا المسلمون في صدر الإسلام، لكن بإذن الله عز وجل وبنهضة من المسلمين وبقومة من المسلمين وشعور بالرسالية سيتغير حال المسلمين إن شاء الله تعالى إلى الأفضل. نحن اليوم في صراع حضاري، هذا ما ينبغي أن نفهمه. نحن اليوم لسنا في نزهة، نحن أيها الإخوة قدرنا هكذا، نحن اليوم في خضم الصراع الحضاري، نحن في معركة الإسلام الوجودية. فالشخصية المسلمة حينما تكون سلبية فإنها والله تكون عبئا على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى أمة الإسلام، يعني تخطئ في حق الإسلام. الإنسان السلبي القاعد في الحقيقة هو يخطئ في حق الإسلام، يعني نحن لا نستطيع أن نحكم له بجنة ونار، لكن هذا خطأ في حق الأمة، هذا خطأ في حق الإسلام، يعني هذه ثغور إذا لم تسد بأهل الإسلام فإن يعني العدو يأتي من قبلها. يعني نتحدث عن هذا الأمر في ذات الوقت لدينا فراغ كبير يعيشه الناس في واقع حياتهم، الناس في واقع حياتهم يعيشون فراغا كبيرا في الأوقات وفي الاهتمامات، ألا تملأ هذا الفراغ الوجداني وهذا الفراغ الحسي في الوقت، ألا يملأ بالرسالة التي تحملها؟ أنا أعطيك ثلاث أمثلة تعتبر مظاهر لوجود الفراغ السيء في حياة الأمة الإسلامية اليوم. إشكالية العطلة، نحن اليوم إذا كان عندنا إجازة فالإجازة تعني النزهة، تعني النوم، تعني الخمول، تعني الراحة. هذه الإجازة مبتكرة، إنما أحدثها العالم الغربي الصناعي ليتدارك شهواته، لأنه عبد لذاته أساسا. نحن أمة رسالة ما عندنا إجازة هكذا ينبغي، يعني إذا كان هناك إجازة عمل فهي فرصة لك أنت لتطوير ذاتك، لبذل ما تستطيعه لرسالتك هكذا. أما إذا كانت إجازة الدراسية بالشهور مثلا، أحيانا عدد من الشهور يتمتع بها كما يقولون، يتمتع بها الطلاب والمعلمون نحو ذلك، فالمسؤولية أكبر هنا، المسؤولية أكبر في أن يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت هذه فرصتك، يعني هذه الفرصة أن تكون مفرغا، فبالتالي عليك أن تملأها بما يخدم هذه الرسالة. أما أن يحصل العكس إلى درجة أن يمل الناس من الإجازة فهذه إشكالية، وهذا مظهر موجود في الأمة الإسلامية اليوم. يعني حالنا اليوم في الإجازات حال بئيس مما يرثى له، وهو محل النظر. يعني هذا يجعلنا نتأمل واقع الإسلام اليوم، واقع الأمة اليوم، هل هي أمة قوية أو ضعيفة؟ حينما تمر الأيام والشهور في السنة في ضياع وكذا، هذا إشكال. من إشكاليات أيضا هذا الفراغ الذي يعيشه اليوم، أو انعدام الرسالية التي ولدت الفراغات الوجدانية عند المسلمين اليوم، من المظاهر أيضا ظاهرة العمل المريح. أصبح العمل المريح معيارا يطلبه اليوم أبناء الإسلام ويقدمونه على العمل النافع، لا أقول العمل المتعب حتى لا أقع في ثنائية يا يكون مريحا يا يكون متعبا. لا، عندما يكون هناك مقارنة بين العمل المريح والعمل النافع، الأبناء الإسلام يعني يجتهدون في المريح هذا، بل أصلا هو طموحهم يريد أن يكون كذا. هذا جديد، هذا لم تعهده الأمة من قبل. الأمة تعمل سواء كان هذا العمل مريح أو غير مريح، هذا قدر، هذا قدرها في العمل، لكنها تجهد نفسها في أن يكون عملها نافعا. من مظاهر الفراغ الوجداني في حمل الرسالة أنه أصبح التعلم اليوم لأجل المال. هذا من تأثير الحضارة الغربية التي تسعى إلى الفردانية والاستهلاك، أن يتعلم الإنسان ويحوز من أجل المال، ويحوز الشهادة من أجل المال، ويواصل دراسته من أجل المال، ويتعلم من أجل الترقي، ومن أجل الحصول على وظيفة، ومن أجل الحصول على يعني مناصب. هذا يعني تحصيل حاصل، هو نتيجة، هو يأتي هكذا. يفترض أن يكون التعلم لأجل العمل، لأجل البناء، لأجل البناء. وتأتي هذه كلها بعد ذلك، هذا الشيء الطبيعي، المال، العمل، الوظيفة إلى آخره. بعد هذا التمهيد في أهمية الرسالة ومفهوم الرسالة، يأتي سؤال كيف تكون رساليا، كيف أكون أنا رساليا. هناك عدد من النقاط أو التلخيصات أو الإضاءات. أولا، أن تعتقد أن قدراتك وميولك ووظيفتك ودراستك وطموحك الخاص يمكن أن يخدم الإسلام. خدمة الإسلام لا تأتي عن طريق محاضرة مثلا، ولا عن طريق دعوة غير المسلمين، ولا عن طريق مثلا فقط، يعني ليست فقط هي هذه خدمة الإسلام، أعلى من ذلك، أوسع من ذلك. بناء الأمة، خدمة الإسلام بناء الأمة كلها هو خدمة للإسلام. فأن تعتقد أن ما لديك من ظروف، طموحك الخاص، قدراتك، ميولك، يمكن أن تخدم الإسلام. إذا اعتقدت هذا سيتحول عندك ترتيب الأفكار، وسيتغير برنامجك العملي في ذلك. هذا يتطلب توظيف القدرات. قدراتك ينبغي أن توظف في الشكل الصحيح، في الوظيفة المناسبة، في العمل المناسب. أن يكون لديك، لو كنت موظفا في وظيفة لا تتناسب مع قدراتك، ما في إشكال، هذه الوظيفة لأجل المال. عليك أن تصنع مشروعك الخاص الذي تستطيعه، والذي تخدم به أمة الإسلام وتخدم به دين الله سبحانه وتعالى. المتطلب الثاني، التميز الوظيفي. أينما كنت في وظيفة عليك أن تتميز فيها. التميز الوظيفي يعطيك أمرين. أولا، يخدم الأمة، يبني الأمة، وهذا مطلب، هذه هي الرسالة. والأمر الثاني، يكسبك الخبرة اللازمة، تصبح خبيرا في هذا الشأن، والأمة مطلوب منها أن يكون لديها خبراء في مختلف الأعمال. ثلاثة من المتطلبات، التعلم الجيد. إذا أدركت أنه أنت تستطيع أن تخدم الإسلام بكل ما لديك، فعليك أن تتعلم، أن يكون تعلمك جيدا، وبالتالي تكون دراستك مثلا في التخصص الذي يناسبك، أن تواصل التعلم، أن تتابع وتستمر في التعلم. أخيرا، التخطيط وليست العشوائية. أن تخطط لأن يكون طموحك الخاص خادما للإسلام. لا مانع أن تكون طبيبا خادما للإسلام. كيف يكون ذلك؟ اصنع خطتك الخاصة. لا مانع أن تكون معلما خادما للإسلام. كيف يكون ذلك؟ اصنع خطتك الخاصة. بس بكل بساطة. لا تكون فقط يعني موظفا لأجل أن تطعم أسرتك فقط، هذا مطلب، لكن ليس المسلم هو أكثر من هذا. اثنين، الرسالية ليست فقط الدعوة المباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست فقط هي دعوة غير المسلمين أو إلقاء محاضرات أو تعليم دروس، لا، هي أكثر من ذلك. الالتفات إلى الشعائر المجتمعية أو إلى فروض الكفايات، فروض الكفايات من شأنها أن تخدم المجتمع، يعني تعلم الصناعات، تعليم الناس، تطبيب الناس، الإحسان إلى الناس، هذه كلها من فروض الكفايات التي إذا تركتها الأمة جميعا تقع في الإثم، الأمة تقع في الإثم، هذه فروض الكفايات، وبالتالي نتنبه لذلك. هنا في تصحيح هذا المفهوم أود أن أشير إلى عدد من النقاط. بناء المجتمع وفق المنظور الإسلامي هذا جزء من الرسالية. تعليم الناس دينهم ودنياهم بأفضل ما يمكن هذا جزء من الرسالية. وهذا الفرق بين شخص مثلا يذهب يعلم الطلاب فقط من أجل أن يقدم لهم مادة ويرجع إلى بيته، وشخص آخر يشعر أنه يبني أفراد، يبني أفراد الأمة، يذهب يعلم أطفال أحيانا أو كبار أو صغار أو في الجامعة أو يعلم في الطب أو يعلم في الصناعات، يعلم الصنعة الفلانية، النجارة ونحو ذلك، ويستشعر أنه يبني الأمة من خلال هذا العمل، هذا شيء عظيم، هذه رسالية وهذه عظمة في الحقيقة. الرسالية تعطي عظمة ولا نستهين، يعني لا يقول أحدهم فقط تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، لا، لو اكتفى الناس بتعليم كتاب الله تعالى وتركوا تعلم الصناعات، تعليم الصناعات، وقعوا جميعا في الإثم، حتى الذين يعلمون كتاب الله تعالى، لأن هذه من فروض الكفايات التي إذا قصرت الأمة فإنها تأثم جميعا. بالتالي كل ميسر لما خلق له، ناس يعلمون القرآن، ناس يعلمون الدين، ناس يعلمون الصناعات، تعليم الصناعات من فروض الكفايات كما نص على ذلك أبو حامد الغزالي وغيره من أهل الإسلام. القضاء على مشكلات المجتمع هذا من 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 من, من الرسالية، يعني لو تفرغ أناس لإصلاح المجتمع، لإصلاح مشكلة الفقر، لمعالجة مشكلة الجريمة، المخدرات، لمعالجة مشكلة نقص الأسرة سواء بيتم أو بطلاق أو بوفاة أو بنحو ذلك، هذا كله يعني سعى ندب إليه الإسلام، وهو أيضا من فروض الكفايات. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذهب إلى البصرة واليا من قبل أمير المؤمنين عمر، خطب في الناس فقال: إن أمير المؤمنين بعثني إليكم معلما لأعلمكم كتاب ربكم ولأصلح لكم طرقاتكم. تخيل أبو موسى الأشعري العالم الصحابي الجليل يبعث عمر لغرضين، غرض تعليم كتاب الله وغرض إصلاح الطريق، كلها فروض كفايات، الثنتين هذه فروض كفايات، هكذا يفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال المجتمعية المتميزة البانية هذه جزء من الرسالية، سواء كانت ربحية، مصانع، شركات، مؤسسات، أو كانت غير ربحية مثل الأوقاف والمساجد والمبرات ونحو ذلك. من الرسالية أيضا الاهتمام بدائرة التأثير وترك دائرة الهموم. عندنا دائرتين، يعني يقول أهل الإدارة عندنا دائرتين متداخلتين، دائرة كبيرة هي دائرة الهموم، يعني ما يفكر فيه الإنسان وما يهتم به وما يتابعه وما يرد عليه، ودائرة داخلها داخل هذه الدائرة الصغيرة هي دائرة التأثير المباشر، هي هموم لكن تستطيع أن تعمل فيها شيئا، تستطيع أن تؤثر فيها تأثيرا مباشرا، بينما عموم الدائرة الكبيرة هذه لا تستطيع أن تؤثر فيها لكنها تشغل همك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال: احرص على ما ينفعك. وفي الحديث الآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه الوصايا تعطينا يعني أنه الإنسان يقدم ما يستطيعه، ما ينفعه، ويترك الشيء الذي لا يعود عليه بالنفع والجدوى. فبالتالي على الإنسان أن ينشغل بالدائرة الضيقة، الدائرة الصغيرة هذه التي هي دائرة التأثير، لأنه سيقدم من خلالها شيئا، يعني مثلا الدراسة، إذا كنت تدرس هذه دائرة تأثير مباشر، دائرة تستطيع أن تقدم فيها شيئا، أدرس بشكل جيد، إذا كان لديك أسرة عليك أن تهتم بهم بشكل جيد، عندك وظيفة عليك أن تهتم بها بشكل جيد، عندك برنامج علمي تستطيع أن تقدم فيه شيئا، أن تقدم أو تتعلم فيه عليك أن تبذل شيئا، ما تستطيعه أن تقدم إحسانا إلى أشخاص معينين، مثلا عندك يعني الفقراء في الحي، أو أنت إماما للمسجد وخطيبا للجامع أو نحو ذلك، هذه دائرة تأثير مباشر. دائرة الهموم التي لا نستطيعها مثل أحيانا مآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، رغم أهميتها رغم أنها هم لدينا، لكن لا ينبغي أن يشغلنا ذلك الهم عن هذا العمل الذي نستطيع من خلاله. ولذلك أعجبني إجابة أحد علمائنا الأجلاء حينما سئل عن القضية الفلسطينية عندنا في البلد هنا، حينما سئل عنها سألته امرأة على الهواء مباشرة، سألته امرأة فقالت أنا أريد أن أفعل شيئا لأهل الرباط في فلسطين، ماذا أقدم ماذا أفعل؟ قال أنت باستقامتك على أمر الله عز وجل وبتربيتك لأبنائك والتزامك بحجابك تكون قدمت لهم أمرا عظيما. وهذا هو هذه الرسالة، يعني أن تفعل الشيء ها عاقبته تعود على الأمة وإن كان شيئا حتى صغيرا أو شيئا في مقدورك. أين دائرة التأثير وأين دائرة الهموم؟ دائرة التأثير في تخصصك، فيما تستطيعه، فيما تقدر عليه، هذه دائرة التخصص. وبالتالي إذا قلنا فلان يركز على تخصصه، يعني قدراته، ميوله، أو دراسته، أو عمله، أو ما يفهمه، أو ما يعني يتقنه مثلا، أو في منطقته أو مكانه أو نحو ذلك، التركيز يعني ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الإتقان، هذا معنى أن نقول فلان يعني ما شاء الله عنده تركيز مثلا، فمعنى ذلك أنه يتقن تخصصه. إذا قلنا فلان يركز على تخصصه فهذا يعني أيضا أن لديه تعلما مستمرا، يعني ممكن يواصل دراسته، ممكن يقرأ فيه باستمرار ما يتوقف، ممكن يقدم مشاركات علمية، ممكن له حضور علمي في تخصصه. ثالثا أن يقدم تجارب وخبرات. بهذه الثلاث العناصر تكون أنت ركزت على تخصصك. نقف هنا أيها الإخوة، شاكر لكم حسن الاستماع، ونكمل بإذن الله تعالى هذه السمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.